إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. في هذه الأبيات وفي أولها قوله رحمه الله تعالى: والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة. قول رحمه الله تعالى: والأصل في عاداتنا. العادات مأخوذة من العود أو المعاودة، العادات مأخوذة من العود أو المعاودة، وهي تكرار الشيء، هذا في اللغة تكرار الشيء. وأما اصطلاحا فللعلماء عدة أقوال في تعريف العادات، ما هي العادات؟ ومن هذه التعاريف ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري بقوله: ما استقر في الأنفس السليمة والطبائع المستقيمة من المعاملات. ما استقر في الأنفس السليمة والطبائع المستقيمة من المعاملات. ومنهم من أتى بتعريف أوجز من هذا التعريف، فقال بعضهم في تعريف العادات، قالوا: هو ما اعتاده الناس من التصرفات، ما اعتاده الناس من التصرفات من الأقوال والأفعال، ما اعتاده الناس من التصرفات والأقوال والأفعال. وهذا تعريف طيب واضح وهو سلس في فهمه. فقولهم هو عادة، هو ما اعتاد الناس على فعله. فإذا اعتاد الناس على فعل أمر ما، وكانت هذه العادة ترجع إلى سلوكيات من تصرفات وأقوال وأفعال، فيسمى هذه عادة، فيقال هذه عادة القوم أو هذه من العادات. فإذا سمعت أن أحدا يقول هذه من العادات، إذن تعلم أن هذا أمر قد اعتاد عليه الناس، اعتاد عليه الناس. قوله رحمه الله تعالى: والأصل في عاداتنا الإباحة. والأصل في عاداتنا الإباحة. الإباحة مصدر من باحة يبيح إباحة، باحة يبيح إباحة. والمراد من الإباحة ها هنا المقصود به رفع الحرج، رفع الحرج. فقوله رحمه الله تعالى: والأصل في عاداتنا الإباحة، أي لا حرج في فعل العادات، لا حرج في فعل العادات، لأن هذا الأصل فيها، لأن هذا هو الأصل فيها، أنه لا حرج وأنت بالخيار بفعلها أو بتركها، فلا هناك حرج ينالك متى ما أتيت بعادة من العادات التي اعتاد عليه الناس. قال: والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة. إذن الأصل في العادات الإباحة، هذا هو الأصل. فيفهم من هذا الكلام أن الناس إذا اعتادوا على أمر ما، فما حكمه في الشرع؟ طبعا من تأمل في مجتمعات الناس، في مجتمعات المسلمين، تجد أن ما من بلدة وما من إقليم وما من منطقة إلا واعتادت على عادة لربما لا تتفق مع العادات التي اعتاد عليها الناس في قرية أخرى، فكل له عاداته. طب هذه العادات التي يتعامل بها الناس فيما بينهم وبين، ما الأصل فيها؟ هل نلزم الناس أنهم لا يأتون بعادة إلا بدليل، أم يقال لا الأصل في العادات الإباحة والحل؟ لا، يقال الأصل في العادات الإباحة والحل، ما في شيء أن الناس يعتادون بفعل عادات، الأصل في العادات الإباحة والحل. ومما يدل على ذلك ما مر معنا في قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فربنا سبحانه وتعالى جعل ما على الأرض كل ذلك منفعة، كل ذلك منفعة ينتفع بها الناس، فلا هناك شيء يحظر أو يمنعون منه. وأيضا في قوله عليه الصلاة والسلام أنتم أعلم بأمر دنياكم، أنتم كما جاء في الصحيح أنتم أعلم بأمر دنياكم، فأرجع نبينا صلى الله عليه وسلم مثل هذه المسائل الدنيوية والتي فيها معايش الناس أرجعها رب نبينا إلى الناس، وهم ماذا؟ يتعاملون بما تعارفوا عليه، يتعاملون بما تعارفوا عليه. فقال رحمه الله تعالى والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة. إذا اعتاد الناس مثلا في موضوع المآكل، في موضوع المشارب، في موضوع الهيئات، في موضوع الأقوال، العادات ما تنحصر، فإذا قال لك قال يا أخي نحن في قرية ما وفي بلدة ما اعتدنا على عادة نفعلها في صباح كذا، أو عادة اعتدنا عليها في مأكلنا، أو عادة اعتدنا عليها في لباسنا، ما حكم هذه العادات؟ نقول الأصل في العادة أنها للإباحة، افعل ما شئت، افعل ما شئت من العادات، كما قال نبينا أنتم أعلم بأمر دنياكم، فمسائل الدنيا والمعايش ترجع إلى العباد يتعاملون بها كيفما شاءوا. وهذه المسألة وهذه القاعدة الأصل في العادات الإباحة نقل عليها الأجماع العلماء الاتفاق، فهذا محل وفاق بين أهل العلم، وقد ذكر الإجماع على هذه القاعدة النووي رحمه الله تعالى في أن الأصل في العادات الإباحة. مثاله اعتاد الناس على الأكل، منهم من يعتاد على أن يأكل على الكراسي، هذا هكذا اعتدنا، وبالمقابل بلدة أخرى قل نحن اعتدنا على أن نأكل على الأرض، هل في هذا مانع؟ لا. هل في أولئك مانع؟ لا. هذه عادات جرت عليها عرف الناس فلتمشوا على عاداتكم. وهكذا قل ماذا في المصافحة، فبعض الناس تجد في بعض المناطق لربما تعارفوا، هذا من عاداتهم إذا التقى الرجال أنهم ماذا يكون المصافحة والتلاقي بالأنف بالأنف، هذا بأنفه وهذا بأنفه، يوجد هذا، فبعض الناس الغرباء يقول إيش هذا؟ يقول هذه عادة الناس هنا، الناس اعتادوا في هذه البلدة على أنهم إذا تلاقوا أنه يتلاقوا بالأنف، هل هذا ممنوع؟ هل هذا محظوق؟ لا، نقول الأصل في الأشياء الإباحة، هذه عادة أنتم جريتم عليها فامضوا في عاداتكم. وهكذا نحن في بلادنا هذه وأناس في بلدة أخرى لهم عادات في أقوال، عادات في أعمال، بل حتى لهم عادات في الألبسة، بعضهم يقول أنا احترت يا أخي في لبس العمامة، كيف ألبس العمامة؟ فمنهم من يلبس العمامة على هذا الشكل يجعلها حول عنقه، ومنهم من يجعل العمامة يجعلها مبرمة إبرام، ومنهم من يجعل العمامة على فوق رأسه كفي الهامة، ومنهم من يجعل العمامة خلف ظهره، أنا ما أدري وين أفعل. قل يا أخي كلهم بعادته، هذا عادات كل بعادته، فلا حرج على أحد، والأصل في العادة في عاداتنا الإباحة، فكل شخص يرجع إلى العادة التي جرى عليها العرف فيمشي عليها. ما الشرط؟ قال مؤلف رحمه الله تعالى حتى يجيء صارف الإباحة، إلا إذا جاء ما يبعد الإباحة إلى التحريم، حين نقول هذه الإباحة هذه العادة محرمة. بماذا حرمناها؟ إذا جاء الدليل. الأصل عادات الناس على ما هي عليه، كل بعاداته يسير، إلا إذا كانت عادة خالفت الشرع أو جاء الصارف فصرفها عن الحل إلى التحريم، إذن لا نقول هذه العادة على الإباحة، بل هذه العادة محرمة. فقوله رحمه الله تعالى حتى يجيء صارف الإباحة، والذي يصرف الأشياء إحدى ثلاث، إما نص صريح من الكتاب والسنة، أو إجماع معتبر، أو قياس صحيح، أو قياس صحيح، إما نص صريح من الكتاب والسنة، أو إجماع معتبر، أو قياس صحيح، فهذه الأشياء الثلاثة تعتبر صوارف، تصرف هذه العادة من الإباحة إلى التحريم. مثاله ما يصرف من العادات، بعض الناس تجد تذهب إلى البوادي خاصة ما يتعلق بأمر الخلطة، تجد أن بعض القرى الخلطة عندهم عادي، يأتي رجل لربما إلى بيت فتأتي المرأة وتستقبل هذا الرجل حيا ومرحب بمن حبا بمن قدم حياك الله تفضل، فتأتي المرأة وترحب بالضيف الغريب، ولربما تكون هناك خلوة فتأتي إليه وتأتي له بالشاي أو بالقهوة، لا يكون هناك ملامسة، صحيح قد تكون قلوبهم طيبة كما يدعون هذا، لكن تقع هنا محاضير كيف المرأة تدخل، أو ما يقع كذلك في بعض الاختلاط، يدخل أبناء العمومة على الزوجات وعلى فيقع الخلطة على زوجات الإخوة، فيكون الباب البيت كله خلطة، فإذا أنكرت على هؤلاء أو على هؤلاء قالوا لك يا عبد الله هذه احنا اعتدنا على هذا، هذه عادات من أول نمشي عليها نختلط مع بعض، والحمد لله كل يعرف حدود نفسه، فلا أحد يتعدى على أحد لا بنظرة مشبوهة ولا بكلمة فيها عدم الاحتشام. نقول ولو هذا ما يجوز، الخلطة بحد ذاتها محرمة، ولو أنتم تدعون أن هذه عادة القوم، لكن هذه العادة جاء الصارف الذي يصرف هذه العادة من الإباحة إلى التحريم، قال عليه الصلاة والسلام إياكم والدخول على النساء، قلنا يا رسول أرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت، فلا يجوز الدخول على النساء، وهكذا قس. فإذا رأيت أن أناس من الناس على عادة ينبغي أن توزن هذه العادة، فإن كانت العادة ليس هناك دليل يمنعها ولا يرتضيها أو يثيب عليها فتقول الأصل إباحة، لكن إذا وجد أن هذه العادة تخالف الدين فحين تمنع هذه العادة ولا تكون في حيز الإباحة بل تمنع منعا باتا. قال شيخ الإسلام رحمه، وسيأتي معنا عبارات شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا الباب. طيب، في قوله تعالى، في قول مؤلف رحمه الله تعالى في البيت الثاني قال وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور، وهنا تم التسكين على القافية وعلى صدر البيت لانكسار الوزن، لأن لو قلت على الإعراب ولكن وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور فيكون عندي كسر وعندي ضم فلم يتناسب، فلهذا يرون التسكين، وإن كان التسكين نعم قد أخل بالقافية لكن هكذا، وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. قوله رحمه الله تعالى وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور، هذا إلماح إلى قاعدة أخرى، القاعدة الأولى الأصل في العادات الإباحة، قلنا أن من اعتاد على أمر ما وتعارف الناس عليه نقول الأصل هذه مجائز، ما كان عادات في الألبسة، ما كان عادات في المصافحة، ما كانت عادات في المآكل والمشارب والزيارات، هذه العادات للناس لهم أن يفعلوا ما يشاءون بشرط أن لا تخالف الدين والشريعة. القاعدة الثانية والذي أرادها المؤلف رحمه الله تعالى أن الذي وهي الذي عبر عنها الفقهاء بقولهم الأصل في العبادات الحظر والمنع، هذه القاعدة الثانية. قوله وليس مشروعا أي مما يشرع، وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور، أي لا يشرع من العبادات إلا ما جاء ذكره، وهذا البيت قلنا عبر عنه العلماء بقولهم الأصل في العبادات المنع والحظر. ما معنى الأصل في العبادات المنع والحظر؟ يقال أن باب العبادات ليس يترك لكل أحد كما قلنا في العادات، في العادات قلنا يا قوم لكل أناس عادات وأعراف وأسلاف يمشون عليها، يمشون عليها امشوا بما شئتم إلا إذا خالفت النص حين تمنعون وإلا اعملوا ما شئتم. هذا الباب وهذه السعة الموجودة حتى لا نضيق على الناس لا نقيسها في باب العبادات، لا هذا حكم في العادات، لكن في باب العبادات العكس. ما هو العكس؟ أن الأصل في العبادات المنع، الأصل في العبادات التوقف، الأصل في العبادات الحظر. معنى ذلك أنه لا يمكن لأي أحد أن يفتح باب العبادة أو أن يحدث عبادة إلا بدليل، العبادات تفتقر إلى أدلة، لا بد أن تأتي يا عبد الله بدليل على كل عبادة تريد أن تتعبد الله فيها. قال ربنا سبحانه وتعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فدل ذلك على أن التشريع في باب الدين والتعبد هذا يفتقر فيه إلى الإذن من الله، لابد أن يكون الإذن. وكيف الإذن؟ دليل من الكتاب والسنة ومن إجماع الأمة، حتى ما يتصور أن هذه العبادة هي عبادة مرضية. فقوله رحمه الله تعالى: وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. وهذا الفعل، وهو أن إذا وجد أحد من الناس واختلق لنفسه عبادة، وهذا الذي ابتلينا به في هذه الأزمان قديما وحديثا عند المبتدعة، أن بعضهم وجد أن هذا الباب منفتح عليه، فتجد أن بعض الناس تذهب إلى بلدة كما أنهم عندهم عادات اختصوا بها، تجد أن من الناس من عندهم عبادات اختصوا بها، هؤلاء عندهم عبادات، وتلك القرية عندهم عبادات، وتلك القرية عندهم عبادات وعبادات. ومن أين لكم هذا؟ من أين وجدت بهذه العبادات؟ يقول: هذه العبادات نحن استحسناها من أنفسنا. وهل هذا يجوز؟ هذا لا يجوز، بل هذه هي البدعة، هذه هي البدعة. البدعة كونك يا عبد الله أنك تفعل وتتقرب إلى الله بأعمال لم يأذن به الرب سبحانه وتعالى. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال: إن كل من دان، معنى دان أي تدين، قال: إن كل من دان بشيء لم يشرعه الله فذلك بدعة، فذلك بدعة. فإذا وجدت يا عبد الله من نفسك أنك تتعبد الله بعبادة، وهذه العبادة لم يشرعها الله لا في كتابه ولا على لسان رسوله، اعلم أنك دخلت في باب البدعة. يقول عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. معنى فهو رد أي فهو مردود عليه. من عمل عملا ليس عليه أمرنا أي أمر الرسول صلوات ربي وسلامه عليه فهو رد، معنى رد فهو مردود على صاحبه. يقول الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه الاعتصام عندما أورد هذا الحديث، قال: وهذا أصل في أن الأصل في العبادات المنع والحظر. قال: وهذا أصل، أي هذا الحديث قاعدة، قال: وهذا أصل في أن الأصل في العبادات المنع والحظر. فعلى هذا فإذا رأينا رجلا أراد أن يتعبد الله بعبادة قلنا له: قف، الأصل في العبادات المنع، ما الدليل؟ تأتي لنا بدليل من الكتاب والسنة على أن هذا الفعل عبادة، فإن أتيت بدليل افعل يا عبد الله ولا حرج. أما إنك افتقرت وما عندك دليل فلا يجوز أبدا أن تتعبد الله بمثل هذه العبادات. ولنا أسوة بنبينا صلوات ربي وسلامه عليه، إذ أنه في زمنه وفي واقع العمل وجد أن من الصحابة رضي الله تعالى عنهم من لربما عندهم من حب الطاعة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ما أداهم إلى أن يتعبدوا الله بعبادات لم يتعبد نبينا بها، فكان من أمر نبينا أن منع هؤلاء. وهذا من أعظم الأدلة التي تدلك على أن العبادات الأصل فيها التوقف، لهذه الأدلة التي ستأتيكم كيف أن نبيا ربما إذا علم من أصحابه أنهم عملوا أعمالا لم يكن عليها هديه صلوات ربي وسلامه عليه ولم يأمر بها الرب جل في علا، فإن النبي يأمر بتركها تترك. ولو كان في على حد زعم من يأتي بمثل هذه العبادات أن فيها الروحانيات وأن فيها ترقيق القلوب وأن فيها انكسار النفس، ولو كان فيها ما تدعي فلا يجوز الإحداث في دين الله قط. نبينا صلوات ربي وسلامه عليه دخل المسجد فإذا بحبل ممدود، فسأل عن هذا الحبل: ما هذا الحبل؟ قالوا: يا رسول الله إنه حبل زينب تصلي من الليل، تصلي من الليل، فإذا فترت تعلقت به. همة في قيام الليل عند هذه المرأة ما تريد أن تجلس فتستمر في قيامها، فإذا تعبت لربما تعلقت بالحبل وتشبثت بالحبل حتى تقف تكون قائمة. فلما رأى نبينا هذا الحبل قال: حلوه، أي فكوه، حلوه، وليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليرقد، فإذا فتر فليرقد. النبي لم يرتضي هذا التعبد، وإن كان هذا التعبد فيه الذي فيه من المصالح، لكن هذا مما لم يشرعه الله في كتابه، ولم يكن على هدي نبينا تعليق الحبال أو التعلق بالحبال. وهكذا ما جاء في قصة الثلاثة الذين سألوا عن عبادة النبي صلوات ربي وسلامه عليه، فكأنهم تقالوها رأوها قليلة، ثم عذروا نبينا أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه، فحينها كل انتصب لأن يتعبد الله بعبادة، فقال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الثالث وأما أنا فأقوم ولا أنام، وأما الثالث قال أما أنا فلا أتزوج النساء. تأمل في هذه العبادات، قمة في العبادات ذاك الذي أراد أن يصوم الدهر بأيامه جميعا، لن يترك يوما إلا وهو في حال صوم، والآخر سيقوم الليل، قيام الليل شعار الأنبياء ودثار الصالحين، ومع ذلك سيقوم الليل من أوله إلى آخره، والثالث سيترك النساء كناية على عدم انشغاله بالدنيا، دلالة على تفرغه لعبادة ربه، قمة في العبادات، وكذلك نية صالحة من أصحابها. لكن نبينا لما علم بهم قام في الناس خطيبة، ثم عرج وألمح إلى هؤلاء الثلاثة ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما إني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي فليس مني. هذه العبارات العظيمة وهو التبرئة، من رغب عن سنتي فليس مني، قال نبي في حق من؟ قال في حق الثلاثة الذين كان من أمرهم الاجتهاد في الطاعة والعبادة. لكن الإشكال أن الطاعة والعبادة التي أتوا بها لم تكن من هدي نبينا، ولم تكن من شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام، فلم يكن من شريعته الصيام بأكمله، وليس من شريعته القيام بأتمه، وليس من هدي اعتزال النساء أي ترك الزواج، كل ذلك مخالف للشريعة. فماذا؟ فشدد عليهم نبينا النكير، وذلك تبيانا على أن الدين والتدين والتشريع يكون من بابه عليه الصلاة والسلام، ولا يتأتى هذا لأي أحد كائنا من كان، لا يتأتى هذا لأي أحد بأنه ماذا يكسر هذا الباب ويأتي بما يريد من العبادات. ومن نظر إلى أحوال الناس تجد العجب العجاب في هذه البلاد وفي غيرها من بلاد المسلمين، ممن تراكمت عليها وتلاطمت حولها أمواج البدع. إن دخلت المساجد فيها البدع، إن دخلت في مواسم رمضان فيها البدع، في مواسم الأعياد فيها البدع، بدع زمانية وبدع مكانية وبدع فعلية وبدع قولية، حتى الأقوال تجد بعض إذا أذن أتى ببدع في قبل الصلاة وفي أثناء الصلاة وبعد غزل فيها قبل الأذان وفي أثناء الأذان وبعد الأذان وفي الإقامة، بدع أصبحت، تجد أن أصحابك كأنهم استحلوا هذا الباب، وكأنه ماذا الماء الذي يستساغ لكل أحد، وهذا لا يجوز. ومما يدلك يا عبد الله على أن الأصل في العبادات التوقف ما جاء في الصحيحين من حديث البراء رضي الله تعالى عنه، عندما علمه نبينا أن يأتي بدعاء يأتي به عند نومه، فقال إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضجع على شقك الأيمن وقل اللهم إني وجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. قام البراء رضي الله تعالى عنه وكرر هذا الدعاء وهذا الذكر، إلا أنه ماذا فعل؟ غير كلمة واحدة، تأمل، غير كلمة واحدة. ما الذي قال؟ أتى بالحديث من أوله إلى آخره إلى أن بلغ آمنت بكتابك الذي أنزلت، فبدل أن يقول ونبيك قال وبرسولك الذي أرسلت فقط، غير كلمة، بدأ الذكر بالنبي، ما الذي فعل؟ جعلها الرسول. هل ارتضى ذلك نبينا؟ قال لا يا براء، لا وبنبيك، فأعاد الحديث وقال وبنبيك الذي أنزلت. ما الذي يستفاد من هذا؟ كلمة واحدة كلمة واحدة مرتضى نبينا أن تغير في هذا الورد وفي هذا الذكر. سبحان الله، قال له لا يا براء، فأعاد الحديث بكماله وتمامه كما تلفظ به النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه إشارة إخواني في الله على أن الدين متوقف على رضا النبي صلوات ربي وسلامه بما أوحى إليه ربه، بما إليه أوحى إليه ربه. فلا يجوز يا عبد الله أن تضيف كلمة أو أن تنقص أو أن تزيد ركعة أو أنك تزيد في ذكر أو ورد إلا بما جاء به النص. الأصل في العبادات التوقف، الأصل في العبادات المنع، الأصل في العبادات الحظر. ما يجوز أنك تتعبد الله بأي عبادة حتى يأتي لك به النص. كذلك يدلك على هذا ما جاء في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه لما خرج من المسجد فإذا برجل قائم فسأل عنه، يعني قيامه ليس بالأمر الطبيعي، فسأل عن هذا الرجل. قالوا يا رسول الله إنه أبو إسرائيل وإنه نذر لله أن يقف وأن لا يستظل وأن لا يتكلم وأن يصوم. هذا رجل كذلك ممن عنده حب التعبد لله، فنذر لي على نفسي هذه الأنذر الأربعة كلها في هيئة واحدة: القيام، يقف، نذر بأن يقف ولا يجلس، وأن يكون قيامه تحت الشمس فلا يستظل بظل، وأنه كذلك لن يتكلم مع أحد إذ أن من نذري عدم الكلام الصمت، ومن نذر الرابع أنه يصوم. نبينا لما رأى لهذا الرجل ما الذي فعل؟ نظر في النذور الأربع، فما الذي فعل؟ قال عليه الصلاة والسلام: مروه أن يستظل وأن يتكلم وأن يجلس وأن يتم صومه. لماذا نبينا ألغى الثلاثة وأبقى الواحد؟ لأن الأول والثاني والثالث ما كان من شريعته، ليس من الأمور التعبدية ترك الكلام، وليس من الأمور التعبدية القيام، وليس من الأمور كذلك التعبدية ترك الاستظلال. هذا ليس من الدين، ليس من التعبد، ليس من التشريع الذي جاء به نبينا، فكان ملغيا. فأمر النبي ماذا؟ أن يترك هذه النذر، أن يجلس وأن يستظل وأن يتكلم، أما الأمر الأخير وأن يتم صومه. لماذا إتمام الصوم؟ لأن هذا مما جاء به النبي صلوات ربي وسلامه عليه. وهكذا يا عبد الله ينبغي أن نحرص في أن العبد إذا أراد أن يتعبد الله بعبادة كائنا من كان عليه أن يتحرى أن يكون ذلك من الأمور المشروعة. فهذا الذي أراد المؤلف من قوله: وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. وهذا الذي يعبر عنه العلماء بأن الأصل في العبادات التوقف. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهو يلمح أو يلمح إلى القاعدة الأولى: الأصل في العادات الإباحة، وإلماحة إلى القاعدة الثانية: الأصل في العبادة التوقف. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إن أعمال الخلق تنقسم إلى عبادات يتخذونها ديناً ينتفعون بها في الآخرة أو في الدنيا والآخرة، وإلى عادات، وهذا القسم الثاني، وإلى عادات ينتفعون بها في معايشهم. فالأصل في العبادات أن لا يشرع فيها إلا ما شرعه الله، والأصل في العادات أن لا يحضر منها إلا ما حضره الله. وهذا الذي ينبغي أن نفهم إخواني في الله، أن الأصل في العادات الإباحة، والأصل في العبادات المنع والحظر. إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.